إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله ماذا يريد الله من عباده ماذا يريد الله من عباده المؤمنين المتقين الصالحين يريد الله تبارك وتعالى من عباده الذين عرفوه آمنوا به واتقوه أن يكون العبد صالحا في نفسه مصلحا في غيره لا أن يكون أداة من أداة الفساد ونشر الفساد وإشاعة الفساد ولهذا جاءت مادة الصلاح في لغة العرب لإصلاح أحوال العباد لإصلاح البلاد وأحوال العباد لإصلاح الدنيا والآخرة والقلب المؤمن العابد الذي عرف ربه يسعى لأن يكون في نفسه صالحا ولهذا كان بعض أنبياء الله يقول في دعائه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين مع أن هذا النموذج الإيماني هذا النموذج من أنبياء الله ورسله هو من عباد الله الصالحين لكنه دائما أبدا قلبه متعلق بالله طامع في الصلاح راغب فيه ولهذا علمنا ربنا تبارك وتعالى كما في سورة الأحقاف أن نسأل مولانا هذا السؤال وأن ندعوه بهذا الدعاء وزاد عليه وأن يصلح الله لنا في ذرياتنا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما هو كائن، وعلم أن الدنيا لن تخلو من فساد وإفساد، بل إن الملائكة علموا بما أعلمهم الله. ولهذا لما قال لهم ربهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. والذي يقف مع ظاهر هذه الآية يعتقد أن الإنسان جنس الإنسان يفسد في الأرض ويسفك الدماء، مع أن الملائكة لم تعني هذا، وإنما عنت أن من بني آدم من ذرية آدم من إذا أعمر الأرض أفسد فيها وسفك الدماء في سبيل فساد. لكن أيضا من ذرية آدم من إذا عمر الأرض كان صالحا وأصلح فيها وحقن الدماء وسعى في الأرض إصلاحا وصلاحا وتحمل في سبيل ذلك ما يتحمله من أذى السفهاء. لقد كان أنبياء الله ورسله من هذا النموذج، لم يكونوا من النموذج الآخر الذي يسعى في الأرض فسادا، الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، كان صالحا مصلحا يسعى للإصلاح ويحب الإصلاح. وربنا تبارك وتعالى يعلم أن المؤمنين لا تخلو الحياة فيهم من نزاع ونزغات للشيطان، ولهذا يذكرنا بأخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قبلها قال ربنا تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. هذا هو منهج القرآن في حياة المؤمنين، أن يسعى العبد دائما أبدا إلى صلاح نفسه وإلى صلاح ذريته وإلى إصلاح غيره. هذه الصلاحية أو هذا الصلاح هو الذي يجعله صالحا لقيادة الدنيا، يجعل المؤمن صالحا لقيادة الدنيا بأسرها، يقود الدنيا بخلقه، يقود الدنيا بدينه، يقودها إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد. هكذا كان المؤمنون، ولهذا لما فتحوا مشارق الأرض ومغاربها لم يفسدوا في الأرض بل أصلحوا القلوب وأصلحوا البلاد. ولا نعلم بلدا دخله الإسلام ثم خرج منه أبدا إلا بالقتل ومحاكم التفتيش. لما سطى الصليبيون على الأندلس لم يستطيعوا أبدا أن يخرجوا أحدا من أهلها من الإسلام، مع أنهم عقدوا لهم محاكم التفتيش، ولم يكن في هذه الأيام إلا التنصر أو القتل، والقتل بأبشع أنواع سبل التعذيب والقتل، فكان المسلمون يقبلون الاستشهاد في سبيل الله على التلفظ بكلمة الكفر، مع أن القرآن الكريم أعطاهم الرخصة، أعطاهم الرخصة في ذلك. ولهذا نجد بلادا كثيرة لا نعرف حتى أسماءها ونرى فيها الإسلام والمسلمون إلى يوم والمسلمين إلى يومنا هذا، فنتعجب متى دخلها الإسلام، متى كان الإسلام في يوغوسلافيا، في البوسنة والهرسك وصربيا وغير، متى كان الإسلام في أوروبا شرقها وغربها، متى دخل الإسلام إلى الصين وروسيا، كيف عاشت جمهوريات الاتحاد السوفيتي يحفظون القرآن في دهاليز تحت الأرض لأن الشيوعية تحرم الدين، لأن الأوائل فتح الله بهم القلوب أصلحوا الأرض ولم يفسدوا فيها. ولهذا لم يخرج أحد من هذا الدين سخطة له، حتى حينما تجد بعض أهل المعصية إذا وجد سبا أو لعنا أو طعنا في الدين غار للدين، مع أنه على المعاصي، يغار للدين وينتصر للدين لأن بقية الخير فيه وفي قلبه. ما أحوجنا إلى أن يتحقق فينا دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للمؤمنين، يستغفرون لأهل الإيمان، للذين عرفوا الله، للذين سعوا في إصلاح أنفسهم وفي إصلاح الكون من حولهم، ويستغفرون للذين آمنوا يقولون في استغفارهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هم أهل الرحمة، هم الذين يقيهم الله عز وجل السيئات إما بالعصمة وإما بالتوبة، إما بالعصمة فيحول الله بينك وبين السيئة وإن أردتها، وإما بالتوبة وإن وقعت فيها فتعود إلى الله وتتوب إلى الله. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. إنهم الذين تستغفر لهم ملائكة السماء وحملة العرش، بل وتدعو لهم ولذرياتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على هذا الإصلاح. في صحيح البخاري كتاب كامل اسمه كتاب الصلح، ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فقد فاز فوزا عظيما. لا خير في كثير من كلامنا، النجوى هي الوشوشة والكلام السري، لا خير في كثير من نجواهم، لأن هذا الكلام قد يكون في همز ولمز وغمز، قد يكون في كاذب وذور، قد يكون في غيبة ونميمة، قد يكون حتى كلاما مباحا لا تستفيد منه شيئا، لكن الفائدة في ايه؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، حثك على فعل الخير، إلا من أمر بصدقة أو معروف، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ولاحظ هنا النجوى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش إظهار السطوة والفضيحة وفضح الناس. تاخده تحت ضغطك وتنصحه نصيحة محب مشفق. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هيا بنا نصلح بين بني فلان وبني فلان. احنا في زمن بنقول هو احنا مشغولين، هو احنا عندنا مخ ولا دماغ للكلام الفاضي ده؟ بيتخانقوا دلوقتي؟ والله حدث هذا بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إن بني عمرو بن عوف حدث بينهم نزاع وتقاتل حتى إنهم تراموا بالحجارة. جيران في المدينة على حدود المدينة لما اتخانق، وقد يأتي الخلاف بسبب الأطفال، بسبب العبيد، بسبب الغلمان، بسبب النساء، فتراموا بالحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا بنا نصلح بين بني فلان وبني فلان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وهم من أوائل السابقين إلى الإسلام في المدينة. خرج ليصلح بينهم فتأخر عن صلاة العصر، كأنه صلى الظهر ثم انطلق إليهم. فلما انطلق إليهم حبسوه على طعام بعد الصلح. مش معقول الرسول يمشي من غير، وقد شرفنا في حينا، من غير أن يطعم من طعامنا. فحبسوه على طعام فتأخر. فجاء بلال إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى بني عمرو بن عوف أو بني فلان ليصلح بينهم وإنه قد تأخر، فهل لك في أن تصلي بنا العصر؟ بلال يخشى أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العصر عندهم وهم ينتظرونه فيضيع الوقت. فقال أبو بكر إن شئت، لو أنت عايز كده. فأقام بلال الصلاة، ثوب بالصلاة، وتقدم الصديق فصلى بالمسلمين، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كان ليتأخر أبدا عنهم، جاء مسرعا فرآه الناس فجعلوا يوسعون له، فجعل يشق الصفوف صفا صفا، كلما استشعر به الناس في الصف أوسعوا له، حتى وقف خلف الصديق. وكان الصديق إذا صلى لا يلتفت، رجل عرف عنه الخشوع والبكاء، لا يلتفت. فجعل الناس يصفحون له أو يصفقون له، يعني يخبطون هكذا لينتبه الإمام إن في أمر جلل، أمر حديث، أمر جديد. وأبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا من التصفيح التفت، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت، خليك مكانك في الإمامة. فأشار إليه أن يثبت، فرفع أبو بكر يديه إلى السماء يحمد الله عز وجل، ثم رجع القهقرة، رجع بظهره للخلف من غير أن يلتفت. فرجع القهقرة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما قضيت الصلاة قال أيها الناس ما بالكم إذا نابكم في الصلاة شيء أكثرتم من التصفيح أو التصفيق، إنما التصفيق للنساء، فمن نابه في الصلاة شيء فليسبح، فليقل سبحان الله. إنما التصفيق، أي في هذا الموطن، موطن إصلاح الصلاة، للنساء. ثم قال يا أبا بكر لما لم تثبت إذ أمرتك؟ مش أنا قلت لك خليك، قلت لك صلي بينا وكمل صلاتك، لماذا رجعت؟ لما لم تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حرص الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على الإصلاح، وكيف كان يتألف القلوب، وكان لا يجد في نفسه غضاضة أن يصلي خلف أبي بكر في صلاة الجماعة، طالما أن أبا بكر قد ابتدأ الصلاة، لكن أبا بكر وسائر الصحابة ما كان يطيب لهم هذا ولا يرضيهم هذا. حتى قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، ولم يقل لأبي بكر. وأبو قحافة هي النسبة الكنية التي كان يهمز بها ويغمز بها الصديق. ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، أنا مين عشان أم الناس وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحمد أبو بكر يا ربه ورفع يديه حمدا لله إن الرسول ما قالوش ارجع، إن الرسول قال نثبت. فهذا يؤكد له مكانته ومنزلته في المسلمين وفي الأمة. بل إنه لما قيل له بأبي هو وأمي: ألا تأتي عبد الله بن أبي؟ الرسول حين دخل المدينة كان أهل المدينة على طوائف: جماعة المؤمنين الذين دخلوا في الإسلام من الذين بايعوه في العقبة، ومن الذين أسلموا على مدى عام على يد مصعب بن عمير. وهؤلاء كانوا جماعة ليسوا بالكثيرة ولا بالقليلة. وهناك جماعة أخرى لم يدخلوا الإسلام، ما زالوا على شركهم وكفرهم. وهناك جماعة اليهود أو جماعات اليهود الثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو النضير وبنو قريظة. هكذا كانت تشكيلة السكان في المدينة. مع الوقت كان عدد المشركين كل يوم يقل، الناس يدخلون في الإسلام بسرعة. وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد نظموا له الخرز ليتوج ملكا على يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا نسفت هذه القضية من أساسها، ودخل الناس في دين الله، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم رسالته هو الذي يرجع إليه في كل شيء. فوجد الرجل في نفسه، وجد في نفسه لا يطيق النبي، لا يطيق هذا الرجل، مع أنه قد دخل في الإسلام ظاهرا، لأنه لم يجد بد من أن يكون رأسا في قومه، وقومه قد دخلوا في الإسلام، وقال: أنا أدخل معهم الإسلام، إن هذا الأمر قد توجه ولا بد لي من أن أكون لي مكانة ومنزلة فيه. فدخل، لكن قلبه كان فيه ضغم، كان فلاتات لسانه فيها حقد. فبعض الأنصار قالوا: يا رسول الله، لو أتيت عبد الله بن أبي وخدتنا كده ورحنا له وكبرناه، الرجل يحس بأنته التي سلبت فيحسن إسلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ننطلق إليه. إيه المانع ننطلق إليه؟ وركب النبي صلى الله عليه وسلم على أتان، الأتان هي أنثى الحمار، وسار معه جماعة من أصحابه ما بين راكب وماشي. وكان عبد الله بن أبي يجلس في أرض سبخة، الأرض السبخة المتربة اللي فيها تراب وغبار. فلما دخلوا عليه في هذه الأرض وسلموا عليه يريدون تأليف قلبه، وضع ثوبه على أنفه اشمئزا وقال: يا محمد، لقد آذاني نتن حمارك أو نتن أتانك أو غبار أتانك. يا عم إيه اللي انت عملته ده؟ انت عفرت علينا الدنيا. الرسول سكت، لم يرد عليه، هو جاي يصلحه، سكت ولم يرد عليه. لكن بعض الأنصار ممن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا القول، ده انت رجل سفيه، ده احنا جايين نكبرك، ده انت قليل أدب. فقال بعضهم: والله لغبار أتاني رسول الله خير منك. والله لغبار أتاني رسول الله، الغبار اللي أثرتها أنثى الحمار أفضل منك. فغضب له بعض قومه ممن لا زالوا على الشرك أو ممن كانوا في النفاق، فحدث تدافع بالأيدي فانسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضهم. ونزل قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولم يكن في هذه الواقعة لا قتل ولا قتال، ولا قتال لطائفة ولا غير ذلك، لكن الحكم نزل لكي يعمل به بعد ذلك في قصة مشهورة حينما تنازل الحسن بن علي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلافة ليحقن الدم المسلم وليجتمع المسلمون على من هو دونه في الفضل، على من هو دونه وأقل منه في السبق وفي الفضل، ولكن ليحقن الدم المسلم. وسمي العام عام الجماعة، وتحقق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حديث أبي بكر هذا ذكر في هذه الواقعة. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، فجاءه الحسن بن علي طفل صغير 4-5 سنوات 3-4 سنوات، فنزل وحمله على المنبر وجعل يقبل عليه تارة ويقبل على الناس تارة، شايل الولد فبيبص له وبيبص للناس، ثم قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تحقق هذا بعد قرابة 25-30 سنة. يقول الحسن البصري بعد معركة صفين وقتل علي بن أبي طالب، يقول الحسن البصري: أتى الحسن بن علي معاوية بكتائب كأمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: إني أرى كتائب لا تولي حتى تقتل، لا تهرب ولا تفر حتى يقتل منها مقتلة عظيمة، ولن تقتل حتى يقتل منا أمثالها، هتبقى مقتلة عظيمة في المسلمين في الفريقين. فقال معاوية: فمن لنساء المسلمين ومن لذرار المسلمين إذا قتل هؤلاء أولئك وأولئك هؤلاء؟ ثم قال: من يكلم هذا الرجل، رجل صاحب العقل ده، لأنه كان شاب، كان شاب الحسن، كان شاب شبابه، من يكلم هذا الرجل المحب للخير والصلح؟ فانتدب رجلان من قريش أو من الأنصار فكلماه، فكان الصلح، وتنازل الحسن عن الخلافة بعد أن كان خليفة لكي يجتمع المسلمون على من هو دونه في الفضل، على رجل واحد وهو معاوية، ويحقن الدم المسلم، ويسمى العام عام الجماعة، وتتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. عندها قام أبو بكر الثقفي وقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أسأل الله أن يصلح ما بنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، إن مجالات الصلح والإصلاح كثيرة. الصلح في القصاص، الصلح في الديون، الصلح في البيوت، الإصلاح بين الناس في الأسر في البيوت، دفع الفساد والإفساد في كل مجالاته. وسأضرب مثلا يغفل عنه أكثر الناس اليوم، مثل واحد أختم به حديثي. الناس في الديون لا يتعاملون بالإصلاح، والنموذج الفاشي والسيء في هؤلاء الذين يبيعون بالقسط ويكتبون على الناس الشيكات، يرغبونهم في الشراء بالدعاية الفارغة، ويفتحون لهم الأبواب والتسهيلات ليقبلوا على الشراء. وعادة يأتي سفهاء لا يحسنون ضبط أنفسهم أمام هذه السلع، فيشترون ويشترون، والمسألة سهلة، ويكتب، ثم بعد ذلك تمتلئ السجون بالنسوة والرجال، ولا يطبق شيء من أحكام الله في الدين. رب العزة في آية الربا وبعدها جاءت آية الدين مباشرة فصل بينهما بقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أين نحن من هذا؟ لا، وإن كان ذو عسرة فقدم الشيك للنيابة، والنيابة بقى تتصرف معاه، ولو كان الشيك بألف جنيه هحط صفر كمان عشان يبقى عشرة، ولا اكتب الشيك، خليه يكتب الشيك على بياض عشان اكتب الرقم اللي انا عايزه. طب انت بتزور ليه؟ يقول لك: من اما هاخد منه هاخد منه المبلغ، مش هاخد زياده. امال اللي انت عملته بايه؟ انت فاكره ايه؟ دي كبائر يا ابني، هذه كبائر عظيمه ايها المحامي وايها الدائن. حتى لو كنت هتاخد الالف جنيه في الاخر، انت كذاب، انت مزور، انت هتحلف قدام قاضي على الكذب والتزوير. أمال الحكم الشرعي إيه؟ والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. لو راجل غني وعنده أراضي وعنده أموال ومش عايز يسد، لا هناخد حقنا منه بكل الطرق لأنه ظالم. لكن المدين المسكين اللي مش قادر، الذي لا يجد، الذي يحتاج إلى صدقتك، ربك يقول لك: أنظره إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. حتى أكثر من النظرة أنك تقول له: يا عليك ألف، طب تقدر تجيب 200-300؟ يجيبهم لك، الصرف كفاية عليك كده، يبقى أنت تصدقت بالباقي. هذه صدقة بنص القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن ارتفعت الأصوات في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب المسجد، فخرج من حجرته، أخرج رأسه من حجرته وقد أزاح الستار، وقد سمع الدائن والمدين تتعالى أصواتهما بين الناس. فالمدين يقول: أنظرني، اديني فرصة. والدائن يقول: والله لا أفعل، والله لا أفعل. الرسول قال: أين هذا الذي يتألى على الله؟ الكلمة واحدة لما أخرج رأسه من الحجرة، أين المتألي على الله لا يفعل الخير؟ الراجل يقول لك: اديني فرصة. لم يحقق النبي في القضية، لكن مجرد ان واحد بيستسمحك، طب تقسم بالله انك ما تفعلش، ده خير اللي هتعمله ده. أين المتألي على الله لا يفعل الخير؟ فالدائن نظر فوجد النبي هو الذي يتكلم فاستحيا وقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب، يعني يعمل اللي هو عايزه. طب ما كان من الأول يعمل اللي هو عايزه، لكن هنا شوف بقى الإصلاح، طريقة الإصلاح بتأثر في القلوب المؤمنة، لأن المؤمن في لحظة ممكن تنسيه الدنيا. الرواية تحديدا أن عبد الله ابن أبي حضرت وأبي بن كعب كان بينهما تداين، فكان لأبي دين عند عبد الله بن أبي حضرت، وكان ابن أبي حضرت لا يستطيع السداد، وأبي طالبه بفلوسي نمالي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي هل تضع من دينك هكذا، هل تضع من دينك هكذا؟ هذه الإشارة تعني النصف، يعني نقسم البلد نصفين، يجيب لك نص الدين والباقي تتصدق بها ليه؟ هل تضع من دينك هكذا؟ فقال أفعل يا رسول الله. فنظر المدين قال هل تستطيع أن تقضي النصف؟ قال أفعل يا رسول الله. وانتهت الخصومة، خصومات الأموال، خصومات الأموال، احنا غارقين في هذه الخصومة ولا نفكر فيها بالبساطة والسهولة التي جاء بها شرعنا. واعلم أن ما يقابل هذا هو الظلم، واعلم أن ليلة يقضيها مظلوم في الحبس أو في الحجز هي أعظم عند الله من دينك كله وربما من مالك كله. الإصلاح لم يعد هو الهدف المنشود عند الناس. إذا عرضت على الناس مسألة في البيت يقول لك لا الطلاق، الطلاق أولى، مع أن رب العزة يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح ذات بيننا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.